نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات البرنامج المتجدد اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة يسعدني أن نستضيف معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيكون مجيبا على أسئلتكم بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة. ابتداء أهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين وبارك فيكم.
بادئة أسئلتنا في هذه الحلقة رسالة من أحد الأخوة المستمعين، يقول فيها: كيف يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ذكر الله عز وجل من أعظم العبادات، وهو أيضا من أيسر العبادات، لأنه لا يكلف وقتا ولا جهدا ولا مالا. ومع أن الذكر بهذه المثابة فترى كثيرا من المسلمين يغفلون عنه ويقصرون فيه، وجاءت آيات وأحاديث كثيرة في فضل ذكر الله والمداومة عليه. قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولو لم يأتي في فضل الذكر إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. ولو لم يأتي أيضا في فضل الذكر إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححه. وكما قلنا، إن الآيات والأحاديث في فضل ذكر الله كثيرة جدا. وجوابا على سؤال الأخ نقول: إن الإنسان يكون من الذاكرين الله كثيرا إذا حافظ على أذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات، وعند تغير الأحوال في اليوم والليلة، مثل أذكار النوم والأكل والشرب والدخول والخروج، وأكثر من الذكر المطلق من التسبيح والتهليل والتكبير في سائر الأوقات بقدر ما تستطيعه، فإنه بذلك إن شاء الله يكون من الذاكرين الله كثيرا. والأمر سهل على من سهله الله عليه، ويحتاج من الإنسان الحرص وتعويد اللسان على ذلك، ثم يصير له الذكر سجية وعادة بعون الله وتوفيقه. أيها المستمعون الكرام، إن ذكر الله سبحانه وتعالى إذا تعود عليه الإنسان استطاع أن يأتي بهذا التسبيح في كثير من أوقاته، وكما قلنا إنه ليس فيه تعب ولا مشقة. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا الأخ المرسل يقول: هناك من لا يرى قراءة السجدة والإنسان ويقول لا نريد أن ننفر الناس، ويقصد ذلك السنة الواردة في الصلاة.
الجواب يا أخي السائل: السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قراءة سورة ألف لام تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان في ركعتي صلاة الفجر من يوم الجمعة؟ رواه مسلم في صحيحه. والعمل بالسنة ليس تطويلا ولا تنفيرا للناس، بل هو المطلوب وهو الخير للناس. لكن لو ترك الإمام قراءة هاتين السورتين أحيانا حتى لا يظن الناس أنها واجبة فلا بأس بذلك. لكن نقول ونكرر بأن صلاة الفجر يأتيها الناس محتسبون، حتى لو قرأ السجدة أو قرأ سورة غيرها كسورة الإنسان، فإن ذلك ليس بشاق عليهم. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إن هناك من يعترض على قراءة الأئمة لسورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة، فأجاب: السنة للإمام أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة سورتي تنزيل السجدة في الركعة الأولى وسورة هل أتى على الإنسان في الركعة الثانية، ولا يلتفت إلى قول من يعترض في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في صلاة الفجر يوم الجمعة، وهو أرحم الناس وأعلم الناس وأشفقهم على الضعيف. وإذا ترك قراءتهما في الشهر أو في الشهرين مرة ليعلم الناس أن قراءتهما غير واجبة وأنه يجوز قراءة غيرهما فلا بأس بذلك. والله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم الطويل من الصلاة من الركعات والقصير منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ما زلنا معكم في هذه الحلقة مستمعينا الكرام من البرنامج اليومي نور على الدرب. معالي الشيخ، هذا السائل يقول: أنا كتبت عقد نكاح ودفعت المهر ما قبل الدخول على الزوجة، وطلقت زوجتي قبل الدخول بها وبعد الخلوة، فهل يحق لها مؤخر الصداق؟
الجواب يا أيها السائل: المرأة تستحقه كاملا إذا جامعها زوجها أو خلا بها ولو لم يجامعها. وقد أفتى بذلك الصحابة رضوان الله عليهم بذلك، فإن الخلوة تنزل منزلة الجماع، لأنه يأتي ويسلم عليها وكذا وكذا، فهذا ينزله كثير من الناس في منزلة الجماع. هذا وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول في قوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، الآية، ما معنى قوله تعالى ولو سمعوا ما استجابوا لكم؟
الجواب: ليس المقصود من قوله تعالى ولو سمعوا ما استجابوا لكم من سورة فاطر إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أن الميتة أو الآلهة التي تعبد من دون الله أنهم يسمعون أو يستجيبون المستغيثين، بل هذا على سبيل الفرض والتقدير، بأن جعل لهم سمع يسمعون به وسمعوا دعاءكم إياهم وفهموا عنكم أنها قولكم ما استجابوا لكم لعجزهم عن ذلك، لأنها ليست ناطقة ولأنهم لا يقدرون على ما تطلبون منها. وذكر القرطبي في تفسيره قوله تعالى: إن تدعهم لا يسمعوا دعاءكم، أي إن تستغيثوا بهم في النوائب لا يسمعوا دعاءكم، لأنها جمادات لا تبصروا ولا تسمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم إذ ليس كل سامع ناطقا. وقال قتادة المعنى لو سمعوا لم ينفعوكم، وقيل أي لو جعلنا لهم عقولا وحياة فسمعوا دعاءكم لكانوا أطوع لله منكم ولما استجابوا لكم على الكفر، ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي يجحدون أنكم عبدتموهم ويتبرؤون منكم. والمقصود منها تنبيه المشركين والذين يدعون ويعبدون من دون الله إلى عجز أصنامهم بأنها لا تسمعهم، وليس كما كانوا يزعمون أن الأصنام تسمع منهم، فمهما دعوا الأصنام فلن يسمعوا منهم جوابا، ومهما دعوها فلم يحصلوا منها ما استغاثوا به. هذا وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول هل كتابة الوصية واجبة؟
الجواب ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ففي هذا الحديث دلالة على أن الإنسان إذا كانت عليه حقوق وجب عليه أن يكتبها في وصيته حتى لا تضيع كزكاة ونذر ونحوهما من حقوق الله تعالى أو غيرها من حقوق الآدميين من ديون أو ودائع ونحوها. والكتابة لأجل أن تعرف ويخرجها الورثة من بعده من تركته. وأما إذا لم يكن عليه حقوق واجبة فتكون كتابة الوصية مستحبة، كأن يوصي بشيء من ماله كالربع والثمن يصرف في وجوه الخير ليستمر الثواب له بعد مماته، فهذه الوصية مستحبة وليست واجبة وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. ما زلنا نتواصل مع أسئلتكم أيها الكرام. هذا الأخ المرسل يسأل عن حكم عمليات إنقاص الوزن.
الجواب هذه العمليات التي يقصد منها تخفيف الوزن إذا قرر الأطباء الثقات أنها لا يترتب عليها أضرار بالإنسان في الحال أو في المستقبل فلا حرج فيها وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. يقول إن وسائل التواصل الاجتماعي قد تعددت والناس أصبحوا يتساهلون في نقل الأخبار والمقاطع ولا يتورعون في ذلك، وبسبب أيضا عدم حسن التعامل معها انتشرت إشاعات كثيرة في المجتمع، فما توجيهكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
لا شك أن هذه الوسائل الحديثة للتواصل هي سلاح ذو حدين، فإن استعملها الإنسان في الخير وفيما ينتفع به في نفسه وينفع به غيره من المواد الطيبة كالدروس العلمية الدينية أو العلوم الدنيوية المفيدة أو البرامج ذات الأهداف التربوية السليمة أو غيرها من المواد النافعة، فهي وسيلة مباحة ونافعة. وإن استعملها الإنسان فيما فيه الشر أو فيما يضر أو يضر غيره من مشاهدة البرامج الفاسدة أو الصور المحرمة أو نشر الرذيلة أو غير ذلك، فهي وسيلة محرمة وضارة، فيجب تركها والتوبة إلى الله من ذلك. ومما يضر ولا ينفع ما ذكرته أيها السائل، وذلك في نشر الشائعات الكاذبة، فإن الواجب على كل مسلم ومسلمة تجنب نشر مثل هذه الشائعات لما فيها من الضرر الخاص والعام، ولا ينشر إلا ما فيه فائدة من علم أو عمل يحتاج إليه الناس ويستفيدون منه، ويترك هذه الشائعات، وبخاصة أن هذه الشائعات قد أفسدت أوقات الناس ألهتهم عن كثير من عباداتهم، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يترك هذه إلا المفيد، فإنه لا بأس به وأنتم تعرفون أن القاعدة إذا كان هذا التواصل فيه فائدة، فيه نصيحة، فيه كذا، فلا بأس. وإن كان فيه غير ذلك فعلى الإنسان المسلم المتحفظ أن يذكر الله سبحانه وتعالى دائما، وبخاصة إذا كان في أوقات استحب الشارع فيها الذكر والدعاء. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ ونفع بما قلتم. ما زال لدينا أيضا عدد من أسئلة الأخوة المستمعين. يقول هذا الأخ المرسل: هل الابتلاء يدل على صلاح العبد؟
الجواب: لا شك أن الأسباب للمصائب والابتلاءات هي الذنوب والمعاصي. قال الله تعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي ما أصابك من شدة ومشقة وبلية ومصيبة أو أذى ومكروه فبذنوبك. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أي كل ما أصابكم من المصائب فإنما هي عن سيئات تقدمت لكم، ويعفو عن كثير من السيئات، فلا يجازيكم ولا يؤاخذكم عليها بل يعفو عنها. وأن ما يعفو الله عنه أكثر، فإن الله لا يظلم العباد ولكن أنفسهم يظلمون. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، أي لو أن الله سبحانه وتعالى أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك جميع أهل الأرض وما يملكونه من دواب وأرزاق. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، رواه البخاري ومسلم. فالابتلاءات هي سنة الله، جرت في الحياة الدنيا أن الإنسان يبتلى في دينه ويبتلى في أهله وماله، وكل هذه الابتلاءات ما هي إلا امتحانات يمتحن الله بها عباده ليميز الخبيث من الطيب. وكذلك الابتلاء، فقد قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح عن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ثم يبتلى الرجل على حسب دينه. الحديث رواه الترمذي وابن حبان والحاكم، وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن القيم: فإن الله سبحانه كما يحمي الأنبياء ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم فيبتليهم بما شاء من أذى الكفار لهم، فهذا من بعض حكمته تعالى في ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم، وله الحكمة البالغة والنعمة السابقة، لا إله غيره ولا رب سواه، قاله ابن القيم. فلا يعمم أحد أن كل من وقعت عليه مصيبة فهو بسبب الذنوب والمعاصي. نعم، يرجع إلى حاله، حال المصيبة إلى ذنوبه وتقصيره وتفريطه في حق الله تعالى ومخالفة في حق الله تعالى مخالفته لأمره وعدم استقامته على طاعته، قال شيخ الإسلام بن تيمية. فالمقصود أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس سببا لشيء من المصائب، ولا تكون طاعة الله ورسوله قط سببا لمصيبة، بل طاعة الله والرسول لا تقتضي إلا جزاء أصحابها بخيري الدنيا والآخرة. ولكن قد تصيب المؤمنين بالله ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم لا بما أطاعوا فيها الله ورسوله، كما لحقهم يوم أحد بسبب ذنوبهم لا بسبب طاعتهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مجموع الفتاوى. وقال الشيخ ابن باز: فالله عز وجل يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء، وقد يبتليهم بها لرفع درجاتهم. إذا الإنسان لا ينسى هذا، فقد يبتليهم الله بها لرفع درجاتهم وإعلاء ذكرهم ومضاعفة حسناتهم، كما يفعل بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصلحاء من عباد الله، وتارة يفعل ذلك سبحانه وتعالى بسبب المعاصي والذنوب، فتكون العقوبة معجلة، كما قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمقصود أن الابتلاء بالمصائب له حكم متعددة وأسباب متنوعة، وابتلاء عباد الله المؤمنين لا لذنوبهم ولكن لرفعة درجاتهم في الجنة. فإذا ابتلي أحد فليتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه الإمام مسلم. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، وبالله التوفيق.
سبحانه وبحمده بهذه الإجابة مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. أجاب فيها على أسئلتكم على الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أما الشكر الآخر فهو موصول لكم أنتم أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا نستقبل أسئلتكم على جوال برنامج 0534700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية الختامية من زميل عثمان بن عبد الكريم أجويبر مسجل هذا اللقاء، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري.